الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا وهيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، ومع هذه الوجوه المتوضئة النيرة، وهذا من فضل الله عز وجل القائم في كتابه الكريم: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم شكر الله لأخينا الشيخ الحضار القائم على هذا المسجد عنايته بدعوة إخوانه وعنايته بالحرص على الخير ومحبة الخير، فجزاه الله خيرا وشكر الله له جهوده الطيبة في هذا المسجد. وأقول الشيخ الحضار حفظه الله من القدماء في طلب العلم والدعوة، ولا شك إخواني في الله أن الذي له قدم في الدعوة أنه قد أخذ تجارب وأخذ علما وفقها وفائدة، فتجد الذي له قدم في الدعوة في دعوة البركة، وتجد الخير في سيره والهدوء والسكينة والتوفيق من الله عز وجل والبركة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا شكر الله لإخوان المشايخ الذين أجابوا هذه الدعوة، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل الجليل أحمد بن عثمان الذي نفع الله عز وجل بدعوته، ما تجالسه إلا تستفيد من أخلاقه ومن معاملته ومن دعوة الفعلية قبل قولية. وهذا لا شك إخواني في الله أنفع للناس من حيث الدعوة بالتأثر من الأقوال، فالناس لا يتأثرون بالمحاضرة مثل ما يتأثرون بالمعاملة، ولا يتأثرون بموعظة الشخص وفصاحته وبلاغته وطرحه مثل ما يتأثرون بخلقه ويتأثرون بمجالسته ويتأثرون بمعاملته. فالدعوة الفعلية أنفع للمجتمع. إذا رأوا الداعي إلى الله ذا خلق وذا سكينة وذا هدوء، ويرونه كذلك على سمت حسن، فالناس تأسرهم الأفعال قبل الأقوال. ولا يخفاكم قصة ثمام بن عفان الذي تأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بذلك. ثمام بن عفان له قصة جاءت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فجاءت بهذا الرجل ثمام بن عفان، وكان سيدا في قومه وكبيرا فيهم، فأتي به إلى المسجد فربط، ربط في السارية، ربط في سارية المسجد. فلما أصبح الصباح خرج النبي صلى الله عليه وسلم نساء الفجر فرآه مربوطا في السارية، وبجل له مكان في قومه من كبار قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ وكان ثمامة رضي الله عنه أسير مربوط. قال: ما عندي يا محمد، إن تقتل تقتل بادم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي إن تقتلني تقتل رجلا له قبيلة وله عشيرة سيأخذون بدمه وسيفعلون له، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي تجد رجلا يشكر لك ذلك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رآه في اليوم الثاني مع ما كان الصحابة يحسنون إليه غاية الإحسان في المأكل والمشرب والمطعم، وربما قدموا على أنفسهم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك البارحة يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إليه في اليوم الثالث رآه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر. تأمل الاختلاف في قوله الأول والثاني والثالث. في هذه المرحلة الأخيرة قال: إن تنعم تنعم على شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فخرج من المسجد إلى نخل قريب فاغتسل ولبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: والله يا رسول الله، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، ولقد صارت بلادك هذه أحب البلدان إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد صار وجهك أحب وجه إلي. شاهدنا من هذا يا عباد الله، تأملوا كيف تأثر الرجل بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبما رأى من عفوه وسماحته وكرمه وأخلاقه، فأسلم. أسلم، كان ذلك الرجل الصحابي ثمام بن عفان كان قد تأثر بالمعروف من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عفى عنه. وأطلق صراحة وتركه لم يتعرض للتعذيب ولا للضرب ولا للتجميع، فكان ذلك سرا في إسلامه. لما أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المكافأة على هذا المعروف هو الإسلام، وإن كان هو أسلم تأثر بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحث أنفسنا وإخواننا الدعاء إلى الله عز وجل وطلاب العلم أن يعنوا بهذا الأمر المهم، وهو أن الناس يتأثرون بأخلاقك لا بأقوالك، ويتأثرون بمعاملتك لا بمحاضراتك، فهذا أمر في غاية الأهمية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى جعل نبيه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأفضل البشر وأفضل الناس، فكان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، أحبه الناس الصغار والكبار والرجال والنساء بسبب ما شاهدوا من أخلاقه وكرمه ولطفه ورحمته وشفقته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان في غاية التواضع مع الصغير ومع الكبير ومع العجز ومع كبير السن، ربما تقوده الجارية ليقضي حاجتها، يسلم على الصغار عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بسلم فسلم عليهم وهو أفضل الخلق، وإذا دعي إلى كراع أجاب، قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال المساكين والضعفاء والفقراء والذين لا يؤبه لهم ولا ينظر إليهم، ربما يكونون محتقرين في أعين الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بزيارتهم. فلا يخفاكم قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد تقوم بنظافته وتنظيفه، لما مرضت وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا: يا رسول الله إنها مرضت. قال: إذا ماتت فأخبروني. فماتت تلك المرأة ليلا، فدفنها الصحابة ليلا، كرهوا أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله ماتت ليلا فدفناها. قال: أفلا أعلمتموني؟ قالوا: يا رسول الله كرهنا أن نجهدك، إنها ماتت ليلا. فقال: دلوني على قبرها. فجاء صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يلاطف الصغار، كان يقول لذلك الغلام الصغير ابن أبي طلحة بكنيته: يا أبا عمير ما فعل المغير، يلاطف ذلك الطفل، يلاطفه: يا أبا عمير ما فعل المغير، هذا هو رسول الله إمام الأمة وسيد الأمة، وهو القائد، وهو في مقدمة الناس شجاعة ورجولة وبطولة وإقدام، وكان في غاية التواضع. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. والله ما سبني، يقول والله ما سبني ولا كهرني ولا شتمني طيلة هذه السنوات 10 سنوات، والله ما شممت رائحة أطيب من رائحته، ولا مسست كفا إلا من كفه عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا عباد الله ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا وفي دعوتنا وفي أمورنا وفي سيرنا. قال الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن أراد الخير والفلاح عليه أن يسلك هذا المسلك، مسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الهداية وفيه النور. قال الله في كتابه الكريم: وإن تطيعوا تهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، أي من كان إقباله ونشاطه إلى السنة فقد اهتدى، وفي بعضه فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. نعم، من أجمل ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حساب ثابت، إذ يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. نعم يا إخواني في الله، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك في هذا الأمر فقط، بل في كل الأمور. فمن أعظم ما ينبغي أن تسير على هديه وعلى طريقه وعلى دعوته العناية بالعقيدة، والعناية بالتوحيد، والعناية بتعليم أبناء الناس العقيدة، والصغار والكبار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا أن يعلم الصغير وأن يعلم الكبير وأن يبدأ الأخطاء ويصلح الأخطاء، كما سمع الجارية تلك وهي تغني في عرس وهي تقول: أعد لها كبشا في المربد، وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فاعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، لا يعلم ما في غد إلا الله. لم يكن عليه الصلاة والسلام عن المنكر، ويجامل ويداهم ويمشي المعاصي والمخالفات أبدا. وهكذا كان يعتني بالصغار، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة يجتمعون على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن يجتمعوا قد كتب الله لك، وأن يجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يا إخواني في الله، مما ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم العناية بالعلم النافع، العلم النافع النافع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها علم، وهو جالس وهو راكب وهو راقد، كل حياته علم، يعلم الصغير ويعلم الكبير ويعلم المرأة ويعلم الرجال ويعلم النساء عليه الصلاة والسلام. جاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها تبحث عنه، تريد خادما فلم تجده، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى بيته أخبرت عائشة أن فاطمة جاءت تسأل عنك، فرجع إليها وذهب إليها عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر ماذا تريد ابنته، ما مطلبها، ما حاجتها. فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي مع علي ابن أبي طالب يستعدان للنوم، فقال: يا رسول الله نريد خادما. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على خير من خادم؟ ألا أدلكما على خير لكم من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 هكذا تعظيم يا عباد الله. ولما صغر التمرة من تمر الصدقة وأخذها الحسن بن علي وأدخلها في فيه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فداك الغلام ويقول كخ كخ إنها من الصدقة. نعم هكذا عناية يا عباد الله بالتعليم، عناية بالتربية، عناية بالخير. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فالدعوة الصحيحة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائمة على العلم وكذلك قائمة على العمل، فلا يصلح العلم بدون عمل، لا بد مع العلم من العمل والتطبيق بقدر الاستطاعة. وهكذا مما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته العفة والنزاهة والقناعة. نعم وهكذا مما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أنها كانت شاملة، دعوة شمولية لا تخص التجار ولا تخص الأغنياء ولا تخص الأثرياء ولا تخص المسؤولين، بل دعوة عامة للصغير والكبير والذكر والأنثى والوضيع والحقير والكبير والصغير، دعوة عامة. لم يكن يرجو لدعوته الدنيا ولا مطمع، ولا أسألكم عليه مالا ولا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. الدعوة الصحيحة من علاماتها، الدعوة الصحيحة من علاماتها، الدعوة الصحيحة التي هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على التعفف وعلى عدم سؤال الناس أموالهم وأخذ أموال الناس والاشتراط عليهم في تعليمهم، إنما تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ومما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته العدل والإنصاف في المعاملة، هكذا قامت دعوته عليه الصلاة والسلام. العدل عباد الله حتى مع خصمك لا بد أن تعدل، تعدل مع القريب ومع البعيد ومع الصديق ومع العدو. قال الله في كتابه الكريم وإذا قلتم تعدلوا، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نعم هكذا تسير عليه دعوة السنة ملازمة العدل، ما قامت هذه الدعوة إلا بالعناية بالتوحيد والعناية بالعلم والعدل مع الخصوم، العدل مع الخصم. وهنالك ماذا بيان أوسع لهذا في مسألة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه إلماحة وإشارة لأن الوقت لا يتسع لذلك والمشايخ موجودون بين أيدينا، فأكتفي بهذه الكلمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.